بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي يدور في هذه الأيام حول سلسلة من الحقوق التي بين الفطرة وبين الشريعة. ولعلكم تذكرون في اللقاء السابق كان حديثي حول حق الوالدين، و نهايته التي انتهت ب نهاية وقت البرنامج، ولم تكتمل القصة، ما يتعلق بقصة جرير العابد مع والدته. تعرفون بأن دار حديثنا في اللقاء السابق حول حق الوالدين، وكيف أن الله جل وعلا أوجب على الأولاد طاعة والديهم وبر والديهم، كذلك نصوص السنة والفطرة السليمة كما تحدثت في هذا الأمر. وقفنا عند موضوع قصة جرير العابد. جرير العابد هذا الرجل، أو جريج العابد، هو ممن كان قبلنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن جريج العابد هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: كانت له أم وكان في صلاته، فكان يصلي وتناديه أمه وهو في صراع بين الاستجابة لوالدته أو الاستمرار في الصلاة، فكان يفضل الاستمرارية في الصلاة. فدعت عليه أمه وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، وجوه المومسات. لاحظ حتى دعوتها لم تكن بتلك القسوة، مثلا حتى يزني أو يقع، قالت حتى تريه وجوه المومسات. وفعلا كانت هناك بغي من بغايا بني إسرائيل، وقالت للناس: أنا لا أحد يستطيع أن يصمد أمامي، أفتن الجميع. فقالوا: نعم صحيح، لكن واحد لا تستطيعين له. فقالت: من هو؟ قالوا: جريج العابد. فقالت: دلوني على صومعته. وفعلا ذهبت إلى صومعة جريج العابد وحاولت إغواءه وإغراءه، وبذلت كل حيلة شيطانية وكل وسيلة إبليسية، فما استطاعت إليه سبيلا. فذهبت إلى راعي غنم ووقعت عليه ووقع عليها، فحملت، ثم انتشر خبرها وولدت. فجيء بها فقالوا لها: من أين أنت؟ لست بذات زوج. فقالت: أبو هذا الغلام جريج، والد هذا الغلام هو جريج العابد. فجاء إلى جريج وهدمت صومعته وسحب مع رجله، فكأن الناس يريدون مثل هذا الأمر، كأنهم فرحوا بأن جريج يقع في مثل هذا، فبادروا إلى هدم صومعته وإلى إيذائه وضربه. فلما وقف بين يدي الحاكم أو القاضي، ما يدري ما هو السبب، فسأل ما وراءه. قالوا: أنت زنيت بهذه المرأة وأتيت بهذا الولد. فقال: أين الولد؟ فجيء به فطعن بأصبعه في خاصرة الولد، فقال: من أبوك؟ فقال: أبي الراعي. فأنطقه الله عز وجل، ولذلك هذا الطفل أحد الأربع الذين أنطقهم الله عز وجل في المهد، أو الثلاثة الذين أنطقهم الله عز وجل في المهد. فضج الناس وكبروا، ثم حملوه وقالوا: نبني صومعتك ذهبا وفضة، لبن ذهب. قال: لا لا لا، أعيدوها كما كانت. والمقصود إخواني وأخواتي أن الإنسان حتى لو كان في عبادة نافلة وطلبت الوالدة أو الوالد منه شيء يقطعها. عندنا قاعدة شرعية فقهية، وهي أن يجوز قطع النفل بعد الشروع فيه. أي عبادة نفل ما عدا الحج والعمرة، أي عبادة نفل، صلاة، صيام، صدقة مثلا، يجوز لك أن تقطعها بعد الشروع فيها، إلا الحج والعمرة، لأن الله تعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله. وعليه أخذ الفقهاء يعني حكما مثلا إذا ناداك أبوك وأنت في صلاة الليل أو مثلا في سنة من السنن تستجيب لوالدك ولو بقطع الصلاة، تستجيب لوالدتك ولو بقطع الصلاة، وهذا يدلنا على عظيم حق الوالدين. ولذلك استكمالا للحديث السابق ألخص ما يتعلق بحق الوالدين بالتالي: أولا وجوب طاعتهما، طاعة الوالدين في طاعة الله عز وجل، ولذلك من البر أن تطيع والديك ولو منعاك أمرا ترى أن لك فيه مصلحة، ولو منعاك أمرا ترى أن لك فيه منفعة ومصلحة، لأنهما أكثر نضوجا منك وأكثر دراية منك وأكثر نصحا لك، فقد تغيب عنك أشياء وهما قد أحاط بمثل هذه الأشياء بسبب مثلا يعني بسبب طول العمر، سبب كثرة التجارب، بسبب يعني اختلاطهم بالناس ومعرفتهم لكثير من الأشياء. والمقصود أنك تطيع الوالدين في طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني: إذا أمراك بمعصية فإنه لا يجوز لك بحال أن تطيعهما في هذه المعصية، وعندما لا تطيعهما في هذه المعصية لا يجوز لك أن ترفض بقية الطاعة، بمعنى أنك أمراك بمعصية، تشرك بالله، تكفر بالله، تشرب الخمر، تشرب الدخان، تشرب كذا، تأكل كذا، هذا لا يجوز لأن هذا حق الله عز وجل. لكن هذا ما يعني بأنك تخلع مثل ما يقولون يد الطاعة من الوالدين وترفض كل ما يأمران به من خير ومن صلاح، لاحظ. ولذلك قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية الإنفاق عليهم، الإنفاق عليهم، فالإنفاق عليهما واجب إذا كان محتاجين، كان فقيرين، كان غارمين مثلا، فالواجب عليك أن تنفق عليهم. أما إذا كان غنيين موسرين فإن هذا من قبيل الاستحباب والسنية أنك دائم تنفق عليهما باستمرار. فالمقصود بأن نفقة الوالدين عليك واجب، عليك واجبة. ولذلك تأمل هذا: ولو أراد الوالد أو الوالد يأخذان من مالك شيء فلا تمنعهما، بشرط أن لا يجحفا برأس المال، يعني لا يصل الأمر إلى أن يجحفان برأس المال أو يأخذان منك ويعطيانه لأخيك مثلا، هذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا. أما إذا كان يحتاجان فهذا هو الواجب. ولذلك أنا أنصح كثير من يتابعني بأنه يجعل أشبه براتب شهري للوالدين، هذا أفضل شيء، بمعنى أن لا تجعل والدك ووالدتك يحتاجان إلى أن يسألانك، لا تجعل والدك أو والدتك يصابان بحالة من الخجل عندما يسألانك، لا، بل بادر أنت إلى ذلك. ولذلك أفضل شيء أن يكون لك يعني طريقة معينة بحيث تحفظ للوالدين ماء وجهيهما وتحفظ لهما قدرهما ولا تجعلهما يصلان إلى درجة التذلل لك في قضية أنهما يطلبان منك شيء. تنبه لهذا، بارك الله فيك وبارك الله فيك، هذا هو الواجب الذي ينبغي بل يجب على الأولاد تجاه والديهم. أمر آخر ما يتعلق بقضية إدخال السرور عليهم، مهم جدا، وهذا حق من حقوقهم، أنك دائما تدخل السرور على والديك وأن تحرص أن تقطع كل ما يعكر صفوة وحياة الوالدين. وأنا نبهت حقيقة في لقاء سابق من خلال ضرب بعض الأمثلة أن بعض الأولاد ما يلتفت إلى مثل هذا الأمر، فتجده وللأسف الشديد يأتي بالأخبار المحزنة، يأتي بمشاكله مع إخوانه وخواته، يأتي بمشاكله مع زوجته، وخاصة إذا كان الوالد أو الوالدة في سن متأخرة يحتاجان إلى الراحة، يحتاجان إلى الاستقرار، يحتاجان إلى يعني يعيشان بقية حياتهما عيشة فيها نوع من السعادة. أما تأكير الجو بمثل هذه الأخبار فلا. وللأسف بعض الأولاد قد يمرض ويذهب يخبر والدته أو يخبر والده، وربما يبقيان يسهران الليل يبكيان ويتألمان، ما في داعي. يعني أحيانا بعض الأمراض بسيطة وتذهب، ما في داعي أنك تخبر والديك، لأن خاصة الإنسان الذي يعلم بأن الوالد أو الوالد يهتمان اهتمام فيه مبالغة، وهذا موجود عند كثير من الآباء، فيه مبالغة يقلقان، فما في داعي، وبالعكس بل يعني تحرص على طمأنة الوالدين على صحتك دائما دائما، ولا تظهر لهم، خاصة إذا مريت بمرحلة أو بأزمة احرص يعني احرص على أنك تستكتم أحزانك وفضفضها لزوجتك، فضفضها لأخوك، فضفضها لأختك، فضفضها لصديقك، لجارك، لكن الوالدين أبقهما في هذه الحالة من الفرح يريانك وأنت سعيد وأنت كذا. دائما المشاكل هذه ما من مشكلة، وهذه قاعدة سبحان الله العظيم، المشاكل دائما تبدأ كبيرة، أي مصيبة أي مشكلة تبدأ كبيرة، ثم تبدأ في الصغور والاضمحل، تصغر يعني تصغر وتضمحل وتذهب، وقد تبقى لكن في بدايتها صدمة كبيرة، ثم تصغر وحتى تصبح لا شيء. فما في داعي أنك تقحم والديك في مشاكل تنتهي، في مشاكل تنتهي، الواجب عليك أن تفرح والديك وأن تدخل عليهم السرور. أيضا قضية يعني محاولة السعي للوصول إلى الأشياء التي يرضيان عليك فيهم، يعني مثلا بينك وبين أحد أشقائك مشكلة وهما يعني قلقان ويدعوانك إلى إنهاء المشكلة وإغلاق هذا الملف وحرص على مد جسور التواصل، أسعدهما فإنك لن تحصل إلا الخير، الخير في أنك أصلحت ما بينك وبين أخوك أو أختك، أصلحت الحمد لله، هذه نعمة، وأفرحت والديك، لك أن تتخيل السعادة الغامرة عندهما حينما يريانك أنت وإخوانك أو أخواتك في أحسن حال. لاحظ أيضا ما الذي يحبان وما الذي يريدان، فاحرص بارك الله فيك على أن تحقق هذا الأمر. عموما إخواني وأخواتي، حق الوالدين عظيم ولا يستوفي لا حلقة ولا حلقتين ولا ثلاثة، لكن أنا حرص دائما من خلال هذه السلسلة أنني أنزل إلى الواقع من خلال ضرب بعض الأمثلة العملية التي نحتاج حقيقة لها في تعاملنا مع الوالدين. في المقابل أيضا للأولاد حق على الوالدين، كما أن للوالدين حق كذلك للأولاد حق، لكن لا يمكن بحال أن يكون هناك موازاة بين حق الوالدين وحق الأولاد. حق الوالدين عظيم، حق الوالدين يأتي بعد حق الله عز وجل، لكن حق الأولاد أيضا حق عظيم. وسبحان الله العظيم اللي يتأمل في نصوص القرآن يجد دائما وصية الأولاد بوالديه، تتفقون معي؟ دائما يعني الغالبية توصية الأولاد بالوالدين، لكن قليل تأتي توصية الوالدين بالأولاد، يعني آية أو آية. لماذا؟ لأن الوالد الأب أو الأم لا يحتاجان إلى وصية في رعاية الأولاد والحفاظ عليهم، سبحان الله، وهذا وازع طبعي، هذا وازع فطري، فطر الله عز وجل الوالدين على محبة الأولاد وعلى حماية الأولاد وعلى بذل كل ما من شأنه أن يبقي الأولاد في حالة أمان وأمن وصحة وعافية، صح ولا لا؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولذلك الأب يجوع ليشبع ابنه ويعطش ليرتوي ابنه، ويعني يصبح عاريا ما عنده مشكلة ليلبس ابنه، ويحزن ليفرح ابنه، ويبكي ليضحك ابنه. هذا الواقع، هذا الواقع. ولذلك تجد الوالد أو الوالد عموما الأب أو الأم في حالة استنفار مع الوالد، خاصة في المراحل السنية الأولى، المراحل السنية الأولى. فحق الأولاد حق سبحان الله العظيم تغلو فيه الفطرة أكثر من الجانب الآخر. صحيح جاءت الشريعة فجعلت وصة الوالدين بالأولاد بإنقاذهم من النار. لماذا؟ لأن غالب رعاية الوالدين تقريبا أستطيع التعبير عنها جسمانية أو جثمانية أو بدنية أو شكلية، يعني في الغالب هم الوالد والوالد يفرحان إذا شافوا ما شاء الله الولد مربرب مثلا، ما شاء الله صحته طيبة، والبنت مربربة، ها صحتهم طيبة، يقول الحمد لله أدينا حق. لكن الله عز وجل أراد أن ينبههم إلى حق آخر، حق الروح، حق القلب. يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما، يعني بمعنى هذه الرعاية الجسدية الجثمانية، طيب هذا حق فطري أصلا، هي شيء مركوز في فطرة الأب والأب. أسعد لحظة أن يشوف ابنه في صحة وعافية، وشوف ابنه يلبس لباس طيب، شوف ابنه ما شاء الله يأكل أكل طيب، هذا 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 أمر فطري. لكن الذي قد يغيب عن الوالدين هي مسألة الجانب الروحي، تربية الروح، كما أنك ربيت البدن، ها رب الروح، وذلك بأمرهم بالإيمان، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج، بكذا وكذا، عندما يبلغان أو يكونان في مرحلة جاء الشرع بالتنبيه على أنه يجب عليهما أن يصليا في هذه الحالة. هذا هو المقصود يا إخواني وأخواتي في من خلال فلسفة هذه الحقوق، وهو أن قلة النصوص، قلة عدد النصوص الآمرة للوالدين برعاية الأولاد تشير إلى أن هذا أمر فطري، بخلاف رعاية الأولاد لوالديهم، فإن الجانب فيه نوع من تقريبا الجفاف مع الأولاد مع الوالدين لانشغالهم لكذا، فهنا يأتي التنبيه إلى رعاية الوالد. ولذلك تضافرت واتحدت نصوص القرآن والسنة على التأكيد على حق الوالدين. بالنسبة لحق الأولاد إخواني وأخواتي عظيم جدا، ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الوالد راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، أو الأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ليتأمل حقيقة في نصوص الشريعة يجد بأن قضية رعاية الأطفال والأولاد حقيقة يعني جاءت بالتنبيه إلى قبل اقتران الأب الزوج بالزوجة. لاحظ الآن مثلا من حق الولد على والده أن يختار له أم طيبة صالحة، ومن حق الولد على أمه أن تختار له أبا صالحا أبا طيبا. ولاحظ النصوص كيف جاءت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يعني إذا جاءكم، هذا الخطاب لمن؟ للبنت وأوليائها، جاءكم زوج مرضي الدين والخلق زوجوه، إذا ما فعلتم فإن هذا سيتسبب في فساد عريض. في المقابل يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولذلك ذات الدين يجب أن تكون في سلم اهتماماتك أيها الزوج حينما تختار الزوجة التي ستنجب من ورائها الأطفال. إذن اختيار ذات الدين، ذات الدين، الله أكبر. وهذا كله يعود بالنفع إلى هذه الثمرة، ثمرة اللقاء بين الزوجين هي الذرية، فالولد هذا هو ثمرة هذا اللقاء. ولذلك إذا عاش بين كنفي والدين صالحين طيبين بالمجزوم بأنه سيتأثر بهذين الوالدين، وسيعيش عيشة هنية وحياة رضية، و يمشي في طريق آمن بحول الله عز وجل، إنه طريق أهل إياك نعبد وإياك نستعين. إخواني وأخواتي أيضا المسألة لم تقف عند هذا الحد، ولذلك من حقوق الأولاد أنك تحرص دائما على أن تحصنهم بذكر الله عز وجل، تحصنهم بذكر الله حتى في أحرج المواقف. العلاقة الحميمية بين الزوجين ما يسمى بعلاقة الفراش، هذا يجب عليك أن لا تغفل عن ذكر الله، لأن هناك عدو لك رابض يريد أن ينتهز أي فرصة للانقضاض على هذه النطفة وتلويثها وتلطيخها ومسها بشيء من الشر، نسأل الله السلام والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا وقال: لا يمنع أحدكم إذا أتى أهله أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأيضا المرأة تقول هذا الكلام، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته. والمعنى حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب من هذه النطفة التي ثمرت هذا اللقاء. كذلك ذكر الله عز وجل يتواصل في قضية نزول هذا الولد إلى هذه الدنيا. فإذا نزل الولد إلى هذه الدنيا، انتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن رحلة إلى رحلة جديدة، ينبغي أن يكون أول ما يقرأ سمعه ذكر الله عز وجل. روي في حديث إسناده محتمل للتحسين، إسناده محتمل للتحسين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتأذين في أذن المولود، الأذان وليس الإقامة. الإقامة الحديث لا يصح، ويعني لا يقوى على الارتقاء إلى درجة الحسن. أما الأذان فلا، ولذلك جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر صح حسنوا إسناده، وهو الأذان في الأذن اليمنى للمولود. لماذا؟ حتى يقرأ أول ما يقرأ سمعه ذكر الله، وذكر الله مطردة للشيطان. ذكر الله شيء عظيم جدا، تحصين لهذا المولود بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. فتؤذن أذان خفيف، لا ترفع الصوت لأن الطفل لا يحتمل، وإنما تؤذن أذان خفيف حتى يقرأ أول ما يقرأ سمع الطفل ذكر الله، هذا التكبير وهذه الشهادة وهذا التعظيم وهذا التقديس لله جل وعلا وتقدس. أمر آخر، هناك حقوق للطفل مثل قضية تحنيكه، والتحنيك هو أخذ تمرة وتليينها أو عسل ودلك موضع الأسنان، وهذا فيه فوائد كثيرة، فوائد صحية وفوائد معنوية. يذكرون وأنا قرأت هذا بأن الطفل لما يولد تكون نسبة الجلوكوز في الدم منخفضة، فلما يأتي مثل هذه السكريات أو هذا مثل التمرة اللي هي من أعظم الأغذية، الغذاء عظيم يعني، كذلك العسل، فلما يستطعم الطفل فإن هذا يرفع نسبة السكر أو الجلوكوز في الدم. وتعرفون انخفاض نسبة السكر قد يؤثر على يعني وظائف كثيرة في بدن الإنسان. عموما الجانب المعنى بأن هذا سبحان الله العظيم يخرج الطفل فصيحا، وأيضا يخرجه متحدثا متكلما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص الصحابة على أن يأتوا بمواليدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكهم، فيلوك في فمه الشريف عليه الصلاة والسلام ويختل طريقه الشريف بهذه التمرة ثم يدعك بها موضع الأسنان من الطفل. وهذا شيء حقيقة مهم جدا، وصحيح من قول أهل العلم أن هذا ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، من كل أحد. يعني مثلا جد الولد يحنك، أبوه مثلا، أو حتى لو ذهبتم به إلى رجل صالح، لكن لا تعتقدون بأنه والله بأنه سيكون يعني محل بركة، لا، وإنما لتليين أو تليين التمرة لدعك محل الأسنان. هذا يسمى التحنيك، تحنيك لأنه يدخل منطقة الحنك وهي منابة الأسنان. أمر آخر ما يتعلق بحلق شعر الولادة، وهذا سنة، حلق شعر الولادة وهو سنة، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك وأمر إحدى بناتي أن تحلق رأس ابنها وأن تتصدق بوزنه فضة، وهذا يسمى شعر الولادة. كذلك العقيقة، هذا حق للمولود على والده، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. العقيقة ذبيحة مثل الأضحية، يعني نفس مواصفات الأضحية من حيث الشروط، من حيث السن المعتبر طبعا، من حيث عدم العيوب مثلا، تذبح يوم السابع، هذا أفضل يوم، فإن لم يمكن يوم 14، فإن لم يمكن يوم 21، ثم تذهب السنية يعني الأفضلية، يبقى سنة للمولود على والده وإن يعني بلغ، بعض العلماء يقول حده إلى البلوغ، وبعض العلماء قالوا حتى ولو بلغ يبقى حق للمولود على والده. أيضا إخواني وأخواتي ما يتعلق بالتسمية، وهذه مسألة مهمة جدا، فحق المولود على أبيه أن يختار له اسما طيبا، كما اختار له أما صالحة طيبة يختار له اسم طيب، لأن للأسماء تأثير في المسميات، والشخص يعرف باسمه، وينطبع صورة الشخص دائما من خلال اسمه، فإذا ذكر اسمه انطبعت هذه الصورة وتشكلت أمام الإنسان. والأسماء لها تأثير سبحان الله في المسميات، في المسميات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير جملة من الأسماء، غير الأسماء التي فيها تزكية مثل برة ومثل كذا، غيرها فيها تزكية. غير الأسماء التي فيها صعوبة، فيها صعوبة غيرها إلى الأسماء التي فيها سهولة. غير الأسماء القبيحة، غير الأسماء المعبدة لغير الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام والحارث. وروي عنه بإسناد ضعيف أنه قال خير الأسماء ما عبد وحمد، وهذا ضعيف الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي أيضا بأسماء الأنبياء، سمى ابنه إبراهيم، وأظن أبو موسى الأشعري لما جاءه ابن وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي سماه إبراهيم. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسمية أيضا بأسماء الأنبياء، فالإنسان يسمي بالأسماء المعبدة عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم عبد القادر عبد العزيز عبد مثلا القوي، ها هذه كلها أسماء معبدة لله عز وجل. أو الأسماء أسماء الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأيضا يعقوب داود سليمان وصالح، وأيضا اسم نبينا عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على جميع الأنبياء، هذه أسماء طيبة. كذلك الفتيات البنات أيضا يسميهم بأسماء معروفة ومعلومة، بدل هذه الأسماء الرخوة أسماء المستوردة، لا أسماء من بيئتنا ومن مجتمعاتنا ومن أيضا رموز تاريخنا. دائما الناس تعتز بتاريخها، تعتز برموز تاريخها، فالتسمية بأسماء هؤلاء الأماجد الأماثل الذين يمثلون كواكب مضية ودراري مضية في هذا العالم، ها التسمية فيهم طيب. ولذلك من حق الولد على أبيه أن يختار له الاسم الصالح، ويبتعد عن كل اسم ممكن أن يسبب ويشكل أذية لهذا الولد. كثير من الأولاد متأذي جدا من اسمه، لماذا؟ لأن هذا الاسم قبيح أو اسم غريب، فأصبح الأولاد يتندرون ويستهزئون ويسخرون في المدارس أو في الشوارع، حتى أصيب الولد بعقد، وليس عقدة واحدة، بجملة عقد وليس عقدة واحدة، بجملة يمر بأزمات، أصبح هذا الاسم عار عليه. ولذلك للأسف الشديد أتعجب والله أنا من كثير من الناس حينما يلجؤون إلى أسماء كأن ما في الدنيا إلا هذا الاسم، أبدا ما كأن ما في الدنيا إلا هذا الاسم، اسم قبيح أو اسم في صعوبة أو اسم في حزونة، فما كأن الأسماء انتهت وخلصت إلا هذا الاسم. سبحان الله العظيم، هذا حق للولد على أبيه أن يسميه الاسم الطيب. أجمل شيء أسماء المعبدة، وأجمل شيء أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأجمل شيء أيضا أسماء رموز أهل الإسلام، خالد خالد بن الوليد، عمر عمرو بن العاص، معاوية أبي سفيان، الحسن بن علي، الحسين، العباس، جعفر، ها أنس، عمالقة من عمالقة الإسلام، مصعب بن عمير، حذيفة، ها وهكذا الأسماء العظيمة. لا أريد أن أستطرد، الأسماء كثيرة جدا، الأسماء الصحابة، أسماء التابعين، أسماء أئمة الإسلام، أحمد بن حنبل، والنعمان نعمان، مالك ابن أنس، الشافعي محمد بن إدريس. المقصود إخواني بأن الإنسان يختار الأسماء التي فعلا لما يذكر الولد يقال والله هذا شبيه بفلان، حتى هو تزرع فيه الثقة، تجعله يتطلع إلى العلياء، تطلع يرفع رأسه مثل ما يقولون. البنت كذلك، ما تجيب لي اسم بنت من الأسماء الرخوة اللي ليست عربية وليست حتى لها معنى، أو تكون معنى قبيح والعياذ بالله، تسمي فيها بنتك ممكن تصبح محل التندر عند زميلاتها في المدرسة أو صويحباتها مثلا في العائلة، سميها اسم طيب، اسم عائشة، اسم فاطمة، صفية، هاجر، خديجة، الله أكبر، زينب، ها هذه أسماء عظيمة، وبعضهم يقول هذا اسم كلاسيكي ها قديم، وخير وإذا صار كلاسيكي قديم ما نسمي فيه مثلا أجمل شيء. يوم أن الإنسان ينزع إلى تاريخه وينزع إلى ماضيه الجميل، هؤلاء أنجم، هؤلاء نجوم، هؤلاء عمالقة، هؤلاء نحن نتفيأ الآن الخير اللي نحن فيه، فضل الله ثم لهذا النبي الكريم ثم لأصحابه من النساء والرجال الذين أسهموا إسهام كبير في نشر هذا الخير. فلذلك يا إخواني حق للمولود على والده أن يسميه الاسم الطيب. فانتقوا الأسماء الطيبة لأولادكم سواء كانوا ذكور أم إناث، ودعوكم من هذا التقليد الأعمى الذي أصبح الآن ساري بين الناس. والله بعض الناس أن يسمي بنته ولا يدرش معنى الاسم هذا، يتفاجأ باسم نسأل الله العافية من الأسماء القبيحة أو تحمل معاني قبيحة، عفوا تحمل معاني قبيحة وتحمل إشارات يعني قبيحة جدا. بعض الناس يسمي ابن اسم تقول فعلا ضاقت الأسماء، يعني انتهت الآن قاموس الأسماء أغلق إلا هذا الاسم. اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله. الولد بعدين يحمل معه عقد نفسية، ليش؟ لأنه يعني الأولاد دائما، حتى السلف الصالح ماذا كان قال؟ كنوا أولادكم منذ الصغر حتى لا يلحقهم اللقب. تعرفون الأولاد فيما بينهم يعني يتنابزون بالألقاب حتى تصير مثل ما يقولون العامية عندنا معيارة له، وربما والعياذ بالله سببت له عقدة وأزمة نفسية ملازمة له طوال حياته، وربما بعدين لما يكبر يبدون يغيرون اسمه والناس ما يعرفون الاسم القديم، فهو الآن يصبح مثل الشاة العائر، ما تدري تلتفت هنا ولا هنا، ما تدري هنا يضطرب. لكن لما أنت في البداية تختار الاسم طيب انتهيت الحمد لله وأديت الحق الذي عليك. أيضا من حق الأولاد على والديهم أن يعتني الإنسان بتربيتهم، التربية الدينية، التربية الأخلاقية السلوكية، التربية الفكرية، التربية الاجتماعية، مهم جدا أن الوالد يعتني بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 10 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، عفوا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. 7 سنوات هذه مرحلة أمر الأولاد بالصلاة. طيب أنك تعود على الصلاة من سن 4 5 يصلي معه، وفي الغالب الأولاد يقلدون الوالدين سواء ذكور أو إناث، يشوفون الوالد إذا صلى صلى، وإذا الأم تشوف البنت أمها تصلي. لكن مرحلة لما يصل إلى سن 7 خلاص تأمره، وسن 10 تضربه الضرب غير المبرح بإجماع العلماء، اللي يخوفها مثلا خلي فعلا يعني يصلي حتى يعلم ويعرف بأن الوضع ليس لعب، هذا المعنى، يعرف بأن ليش الوالد ضربني، ليش الوالد غضب علي، ليش الوالد تأزم لما شافني ما أصلي، حتى يرسخ في قلبه في نفسه أن المسألة ليست لعب مثل كبقية الأمور. لا، وصلنا مرحلة الجد، نحن على حافة الحمى العظيم. ولذلك لما يتشبع بهذا الأمر خلاص يعتاد على الصلاة. لأن كثير من الأولاد قد تجد عندها معاصي وتجد عنده مثلا كبائر وصغائر، لكن الصلاة أبدا، مرة صلاة ما يمكن، لو قطع بالسيوف لازم يصلي، ويمكن يمارس بعض الكبائر. ليش؟ خلاص تعود منذ الصغر، عوده والده وعرف بأن مسألة الصلاة مسألة ليست قابلة للقبول أو الرد، وليست مسألة لعب وله، مسألة هذه جد، مسألة جد. فتجدوا بعدين سبحان الله هذا الجنس من الأولاد اللي اعتاد على الصلاة بمثل هذا في النهاية يصلح، حتى لو انحرف، حتى لو صار عنده شذوذ وانحراف ومثلا مال عن الطريق، يرجع سبحان الله العظيم، تجره الصلاة وتجذبه جذبا. هذه مهم، مهمة الوالد. ولذلك أنت من فترة 7 إلى 10 أنت مسؤول أمام الله عز وجل، وستسأل عن هذا الولد إلى فترة البلوغ، يحاسبك ربك جل وعلا إن هذا الولد ما صلى، أنت المحاسب وأنت المحاسبة. بعدما يبلغ يصبح معه حذاءه وسقاؤه، ويصبح خلاص رجل أخذ يشق طريقه وحياته، فهو الذي يحاسب. لكن هذا ما يعني بأنك تهمله أو تهملين أنت ابنتك أو ولدك مثلا في مسألة الصلاة، هذا مهم جدا. ثم بعد ذلك مسألة التربية على حفظ القرآن، على الأخلاق، على القيم، المبادئ، حتى لو كانت يا أخواني عادات طيبة عندنا، الشريعة ما ترفض هذا الشيء. كثير من العادات تتناغم مع الشرع، موجودة الآن الحياة، وهذا عيب، يقول هذا عيب، هذا يتوافق مع الشريعة. عيب البنت تفعل كذا أو تقول كذا، عيب الولد يسوي كذا. أيضا مسألة احترام الكبير عند فيه يعني بعض الأسر الآن، إذا صار وليمة ولا شيء تجد الولد يقف يخدم الضيوف، هذا وإن كان عادة لكنه موجود عندنا في الشريعة. يعني أحيانا بعض الناس يقولك لا شيل العادات كلها، مو بصحيح. أغلب العادات تتناغم مع شريعتنا، أغلب العادات هي قيم في الواقع، قد تكون مأخوذة من شريعتنا لكن أخذت شكل معين. ولذلك كرسوا هذه العادات الطيبة التي لا تتصادم مع الشرع، لا تتصادم مع الشرع في نفوس الأولاد. ولذلك رجل اشتكى إلى عمر ابنه، يعني أخذ ابنه وراح إلى عمر الخطاب يشتكي، وهذا يروى طبعا، فيقول بأن عاقلي. فقال عمر للولد لماذا؟ قال يا أمي اسأله ما حق الولد على والده. الولد يقول اسأله ما حق الولد على والده. فقال حقه، أو هو قال لعمر، قال حقه أن يختار له أما طيبة، وأن يختار له اسما طيبا، وأن يعلمه القرآن. فقال الولد يا أمير المؤمنين إن والدي ما اختار لي أما يعني صالح أو طيب، اختار لي أما جارية، أما، وأيضا لم يسمني اسما طيبا، وإنما سماني اسما قبيحا، وذكر الاسم. قال ولم يحفظنا القرآن. فهنا غضب عمر على الرجل، قال عققت ابنك صغيرا فعقك كبيرا، أنت بديت في العقوق، أنت اللي أخطأت مع ولدك، كيف تريد منه الآن أن يبرك؟ وإن كان هذه القصة طبعا من جهة الإسناد فيها كلام، وأيضا يعني هو ما يعني بأن يعني عمر ما أراد أن الولد يقابل والده بالخطأ، لكن المقصود بأن الولد لو حق على أبيه، تعلم القرآن، تعلم الحديث النبوي الشريف، تعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ولله الحمد الأمور سهلة، الآن كثير من الآباء يعني الله عز وجل يسر الأمور عليهم من خلال الآن توجد مدارس، توجد مراكز، مؤسسات، حلقات في المساجد، ترعاها جهات رسمية، ترعاها الشؤون الإسلامية، ترعاها مؤسسات في البلد عليها أساتذة ومشايخ وعلماء. أنت ما عليك إلا أنك توصل ابنك فقط ليحفظ القرآن، توصل ابنك فقط ليحفظ الحديث، توصل ابنك فقط ليحفظ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله إضافة له، ترفع حصيلته الشرعية والعلمية والمعرفية والثقافية، وتشكل درع أمام كل سهام الشر التي يراد منها سلب الإيمان من نفوس الأولاد ومن نفوس الناس جميعا أو من قلوبهم. والمقصود بارك الله فيكم بأن هذا حق للولد على أبيه، حق له كامل، ولا يعذر الأب أمام الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما قال قوا أنفسكم وأهليكم بأداء الصلاة وكذا، لا، كل ما يوجب النار يجب عليك أن تقي نفسك منه، تجعل بينك وبين النار الله وقاية. تعلم الولد العبادات والطاعات حتى الصيام، كان الصحابة يصومون أولادهم صغار، حفظ القرآن، حفظ الحديث، حفظ السيرة، تعلمه الصدق في القول. يعني متى ما إن وجدته زل بخطيئة أو بمعصية تنتفض، تظهر غضبك وزعلك وتبين بأن هذا الأمر غير مسموح فيه وهذا حرام ولا يجوز. مهم جدا، نحن لا نريد أن نستجيب لكثير من الدعوات اللي تقولون لا ما في شيء اسمه عيب وحرام وكذا. هذه دعوات خطيرة، هذه دعوات خطيرة، هذه دعوات تريد أن تجرد الإنسان من الأخلاق ومن الإيمان ومن التقوى، يصبح إنسان والعياذ بالله متهتك، تهتك يضر المجتمع، يضر الأمة. والمقصود بأن الأب ضروري جدا أن يكون هناك تعبئة للولد من حين محبة الله، محبة نبي عليه الصلاة والسلام، محبة الإيمان، محبة الصلاة، محبة الصدق. أيضا يعلم على بغض المعاصي، وأن المعاصي هذه لا خير فيها، ولذلك نهى الله عنها. المعاصي والذنوب، الزنا وشرب الخمر والفاحشة والكذب وغيرها من المعاصي والذنوب، هذه لا خير فيها. وأعظم دليل على لا خير فيها أن الله نهى عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، والله عز وجل يريد لنا الخير، الله عز وجل يريد لنا الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا الخير ويكره لنا الشر، يكره الله عز وجل لنا السوء والشر. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله عز وجل يحب لنا التوبة، يحب لنا الخير، يريد لنا الخير ودلنا عليه وأرشدنا إليه. وهذه دائما سبحان الله، الولد سبحان الله أكثر الأولاد استقرار نفسي وأيضا قوة شخصية، الولد الذي دائما يستظل بظلال الطاعات، سبحان الله بظلال الطاعات تجد عنده شجاعة وقوة قلبية وروحية عجيبة جدا، ما تجد عنده اضطراب نفسي، تجد دائما واثق من نفسه ويمشي مثل ما يقولون في الطريق السليم، بخلاف الولد اللي يعيش بيئة موبوءة مريضة بالمعاصي والذنوب، يستظل ظلال الخطيئة والعياذ بالله، تجد عنده ازدواجية، تجد عنده اضطراب، تجد عنده خوف، تجد عنده ترقب دائما، تجد عنده يعني تردد في اتخاذ القرار وكذا. لماذا؟ لأنه كما قال جل وعلا عن المنافقين: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاعذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هذه الشخصية المزدوجة، هذه الشخصية اللي مضطربة، اللي يعني في صراع مع نفسه لأنه عاش بيئة موبوءة مريضة، بيئة يعني مدنسة، بخلاف الولد اللي مستظل بظلال الإيمان. هذا مهم جدا، ولذلك تجد هؤلاء الأولاد سبحان الله دائما نوابغ، دائما عندهم من التطلع والأمل كبير جدا، بخلاف الجنس الثاني وهو الجنس من الأولاد اللي ما عاشوا مثل هذه المناخات الإيمانية والروحانية. الحديث كما يقولون: ذو شجون الجعبة ملأة ومعكم ما يمل أيضا، لكن حسبي أنني ما ذكرت من قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأمثلة والنماذج أيضا، لكن الحديث له تتم وتبعه إن شاء الله في الحلقات القادمة ضمن سلسلة الحقوق هذه، والتي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها. انتهى وقت البرنامج، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.